هو قدح في القرآن لأنه على زعمهم كلام مفترى من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد قالوا إنما يعلمه بشر، فقال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل أصدق الخلق في مقام المفتري على من؟ على الله، والافتراء على الله أشد من الافتراء على غيره. ولهذا قال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل. من أين تؤخذ يا طيب؟ من قوله: فإن يشأ الله يختم. وهل مشيئة الله مجردة عن الحكمة أو لا يشاء شيئا إلا الحكمة؟ الثاني لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فبين أنه عز وجل له المشيئة التامة، وأرجف ذلك بقوله: إن الله كان عليما حكيما، ليتبين أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مجرد مشيئة عبثا ولكن لحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لله يفعل به ما شاء. من أين تؤخذ؟ فإن شاء الله يختم على قلبه. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن القلب محل الإدراك والعقل والتصرف، لقوله: يختم على قلبك، فدل هذا على أن مدار التصرف كله على القلب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطبع على القلب عقوبة، سواء كان طبعا على العلم أو طبعا على القصد والإرادة فإنه عقوبة بلا شك. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فالإنسان يجب أن لا يعتمد على ما في قلبه من اليقين، فإن هذا ربما يزول، بل عليه أن يسأل الله دائما التثبيت. يؤخذ من قوله: فإن يشاء الله إيش؟ يختم على قلبك. من فوائد الآية الكريمة حسن أدلة القرآن الكريم، حيث استدل بأمر واضح على ما زعمه هؤلاء، وهو أنه لو شاء الله أن يفتري الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الله كذبا لختم على قلبه وأنساهما عنده، ثم محى الله الباطل الذي افتراه ثم أحق الحق بكلماته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يقر على باطل، يمحو الله الباطل، فلا يمكن أن يقر الله تعالى على باطل. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة، وهي ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع عليه، فهل نحكم بجوازه لأن الله اطلع عليه وسكت عنه، أو لا نحكم به حتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه؟ الأول، لأن الله لا يقر على باطل، والوحي ما زال ينزل. ولهذا يخطئ بعض العلماء رحمهم الله إذا استدل بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فنقول: هب أنه لم يعلم، فإن الله قد علم. مثال ذلك: قال بعض أهل العلم إنه لا يصح أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، يعني لا يصح أن يصلي الفجر خلف من يصلي النافلة. أفهمتم؟ هذا هو المذهب عندنا. قيل لهم هذا قول مردود، لأن معاذ بن جبل كان يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا حجة في هذا، لأننا لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه. فما الجواب؟ الجواب إذا لم يطلع عليه اطلع الله عليه، ولو كان باطلا عند الله لبين، كما بين حال الذين يبيتون ما لا يرضى من القول ويكتمونه عن الناس، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذا دفعنا شبهة هؤلاء الذين قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، بإيش؟ لأن الله عالمه ولو كان باطلا لم يقره. على أننا نقول يبعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم به، ومعاذ قد شكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يطيل في الصلاة، لكن نريد أن نتنزل مع الخصم ونقول هب أن الرسول لم يعلم به فإن الله قد علم به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يمكن الله تبارك وتعالى لأحد كافر تمكينا مطلقا. من أين نأخذها؟ من يعرف؟ لا، من كيسك هذه الآية؟ لا، أي نعم، فإن يشاء الله يختم على قلبك فلا يمكنك من الباطل. وقولنا التمكين المطلق خرج به ما لو مكن الله تعالى للكافر على وجه لا يستقر، كما حصل في غزوة أحد، فإن المشركين هزموا المسلمين، لكنه ليس هزما مستقرا، بل هو من حكمة الله عز وجل أن يمكن للكفار حتى يتشجعوا على حرب المسلمين ثم يقضي المسلمون عليهم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى إذا محى الباطل جعل مكانه الحق، لقوله ويمحو الله الباطل وإيش؟ ويحق الحق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلمات لله، لقوله بكلماته، والله سبحانه وتعالى متكلم بكلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة، ومحاورة بينه وبين من شاء من خلقه، وهذا مذهب السلف الصالح، وعليه جرت المحنة العظيمة على أئمة المسلمين من أمراء الجور والظلم وعلماء السوء، حيث ابتدعت الجهمية والمعتزلة القول بأن الله لا يتكلم وإنما يخلق كلاما، فقالوا إن الله عز وجل لا يتكلم لكن يخلق كلاما، وكلامه مخلوق. فيقال لو قلنا بأن كلام الله مخلوق لبطلت الشريعة، لأنه يستوي الأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص، تستوي لأنه مخلوق لا يمتاز بعضها عن بعض، فهي باعتبار الصوت كزمجرة الرعد، وباعتبار الكتابة كنقوش الجدار، لأنها مخلوقة، وحينئذ لا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار ولا شيء. وتلطفت طائفة فلم توفق، وقالوا إن كلام الله غير مخلوق، لكن كلامه هو المعنى القائم بنفسه، وما سمع منه فهو عبارة عن كلام الله وهو مخلوق. فانظر كيف ضلت هذه الطائفة حتى صارت أشد ضلالا من الذين قالوا إن الكلام مخلوق. ما معنى كلامهم؟ يقولون كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، كما لو أنك في نفسك قدرت أن تتكلم بقول ثم قلت. هم يقولون إن الله تعالى أضمر الكلام في نفسه ثم خلق أصواتا تدل عليه، فيكون هذا الذي في المصحف ليس كلام الله، أليس كذلك؟ ليس كلام الله، لكنه مخلوق خلقه الله ليعبر عن ما في نفس الله. المعتزلة يقولون الذي في المصاحف كلام الله مخلوق، والأشاعرة يقولون ليس كلام الله وهو مخلوق. فأيهما أقرب إلى الصواب؟ المعتزلة أقرب. وهؤلاء يزعمون أنهم العقلاء عن الأشاعرة، وأنهم حاولوا الجمع بين المنقول والمعقول، ولكنهم أفسدوا المنقول والمعقول. فنحن نقول إن الله يتكلم بكلام مسموع وبحروف متتالية، والله يفعل ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائدها عموم علم الله عز وجل وبطون علم الله، أنه علم عميق يصل إلى أخفى شيء. من أين؟ إنه عليم بذات الصدور. ومن فوائدها الفائدة المسلكية المهمة، وهي أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى عليم بما في قلبه فإنه سوف يمسك عن كل إرادة سيئة، ويقدم على كل إرادة حسنة. ومنها أنه يجب على العبد أن يصحح ما في قلبه، لأن المدار عليه. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. واعلم يا أخي أن الحكم في الدنيا على الظاهر، والحكم في الآخرة على الباطن. فهل تحسن ظاهرك ليحكم عليك في الدنيا بما يقتضيه هذا الظاهر، أو تحسن باطنك ليحكم لك يوم القيامة بما يقتضيه هذا الباطن؟ أيهما؟ الثاني. ولهذا لا تغتر بكثرة الركوع والسجود وبكاء العين وما أشبه ذلك، بل انظر إلى ما في القلب. وإن كانت هذه الأعمال التي ذكرتها علامة على صلاح القلب، لكن ثبت الإيمان في القلب. عليك بإصلاح القلب قبل كل شيء. اغرس في قلبك محبة الله ورسوله، اغرس في قلبك محبة الشريعة وإن ثقلت عليك، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اغرس في قلبك محبة المؤمنين، لا تكره أي مؤمن وإن أساء إليك. إن أساء إليك المؤمن فاكره إساءته، أما هو شخصيا لا تكره. اغرس في قلبك الولاية لكل مسلم، والعداوة لكل كافر، وهلم جرا. المهم أن تعتني بصلاح قلبك، لأنه هو الذي عليه مدار الحساب يوم القيامة. قال الله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي تختبر السرائر. اللهم أصلح ظواهرنا وباطننا يا رب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدار على القلوب، وأنها في الصدور، القلوب في الصدور، وبها العقل قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن العقل في القلب، لأن الآية في هذا صريحة أو ظاهرة. وأما قول بعضهم إن العقل في الدماغ فضعيف، مقابل بقول العالم الخالق عز وجل. ولكن الدماغ لا شك أنه إذا اختل اختل تصرف الإنسان، وأصل العقل في القلب بلا شك. قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. ونروي عن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن أن أحد المعتزلة حكم عليه بالقتل على حين اختلاف بين الناس في العقل أهو في الدماغ أم في القلب، فقال لهم: إذا قتلتموني فأبين رأسي، ثم إن كان العقل في قلبي حركت يدي أو قال أصبعي، وإن كان في الدماغ راح مع الدماغ. ففعلوا، فلما قتلوه حرك العضو الذي قال لهم على الوجه الذي قال لهم. وهذا دليل حسي، إن ثبتت القصة دليل حسي على أن العقل في القلب، لأنه حرك عضوه أن أصبعه أو يده على الوجه الذي ذكر له. وهذا يدل على أنه استحضر في قلبه بعد أن بان رأسه، استحضر في قلبه ما وعدهم به وأداه كما وعدهم. فإن ثبتت هذه القصة فدليل حسي، وإن لم تثبت فعندنا دليل سمعي. وهو ما هو السمع يا جماعة؟ الدليل السمعي عند العلماء هو الذي ثبت بالكتاب والسنة. ثم قال الله تبارك وتعالى:
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال: وهو الذي يقبل التوبة. إن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، بل ويحب توبة التائبين، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله، وتقع كلية وجزئية. كلية بأن يتوب الإنسان من كل ذنب، ومنها توبة الكافر، فإنها كلية يمحو الله تعالى بها كل ما سلف من ذنبه، كما قال جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول المسلم: اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب وأتوب إليك. هذه كلية. التوبة الخاصة أن يتوب من ذنب معين، كإنسان تاب من أكل الربا لكنه مصر على شرب الخمر والعياذ بالله، فهذه توبة خاصة جزئية ما هي شاملة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها قريبا. للتوبة شروط، شروط خمسة: الأول الإخلاص لله، والثاني الندم على ما فعل، والثالث الإقلاع عنه، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون التوبة قبل غلق الأبواب. خمسة شروط: الأول الإخلاص، والثاني الندم، والثالث الإقلاع، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون التوبة في زمن الإمكان. طيب، الإخلاص بأن يكون الحامل على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء التقرب إليه، لأن لا يقصد بذلك دنيا ولا جاها ولا شيئا من مخلوقات الله عز وجل، لا يريد إلا الوصول إلى رضا الله عز وجل ودار كرامته. والإخلاص كما تعلمون بارك الله فيكم شرط في كل عمل. الثاني الندم، الندم على ما مضى من الذنب، بحيث يشعر الإنسان بالحزن والتأسف كيف وقع منه هذا الذنب. والندم هو انفعال في النفس يحصل بفعل الإنسان وبغير فعله، لكن كلامنا في الندم في التوبة الذي يكون بفعله، بمعنى أنه يتحسر ويتأسف أن وقع منه الذنب، ولا يكون حاله كحال من لم يذنب. الثالث الإقلاع عن الذنب، فإن كان معصية بمحرم فليجتنب، وإن كان إفراطا في واجب فليفعله. وعلى هذا فمن زعم أنه تائب من الغيبة ولكنه لا يدع فرصة تحصل فيها الغيبة إلا اغتاب، فهل نقول إنه تائب؟ لماذا؟ لأنه لم يقلع. كذلك من جحد مال شخص وأنكره وقال إنه تائب، فلا بد أن يرد المال إلى صاحبه وإلا فلا تقبل توبته. ومن اغتاب شخصا أي ذكره بما يكره في غيبته فلا بد أن يقلع عن ذلك ويتحلل صاحب الغيبة، يذهب إليه ويقول سامحني حللني، فقد قلت فيك قولا قد تبت منه، لا بد من هذا. فإن قال إن ذهبت إليه أستحله أخشى أن يظن الأمر أكبر مما قلت فيقع تقع العداوة، فالجواب وإن كان كذلك أنت أبرئ ذمتك، وكونه يترتب على ذلك عداوة أو ما أشبه ذلك ليس إليك. نعم لو فرض أن صاحبك لم يعلم بغيبتك إياه فهنا يكفي أن تندم وتقلع عن غيبته في المستقبل وتذكره في المجلس الذي اغتبته فيه بما له من صفات حميدة. الرابع العزم على أن لا يعود، بأن يقع في قلبه أنه لن يعود لهذه المعصية. فإن كان تاب لكنه متردد فيما لو تيسرت له هذه المعصية أيفعلها أم لا، فالتوبة غير صحيحة، لابد أن يعزم على أن لا يعود. فإن عاد يعني عزم أن لا يعود ثم عاد بعد ذلك، هل تبطل التوبة؟ الجواب لا تبطل، التوبة الأولى صحيحة، لكن عليه أن يجدد التوبة للذنب الثاني. ولهذا كانت العبارة العزم على أن لا يعود، وليست العبارة بشرط أن لا يعود. وبينهما فرق، ما تأكدوا إيش الفرق؟ إن هذا فرق، إذا قلنا عزم على ألا يعود وعزم ألا يعود ثم عاد فالتوبة الأولى صحيحة، لكن عليه أن يجدد التوبة للذنب الثاني. أما إذا قلنا بشرط ألا يعود فهذا يقتضي أنه لو عاد إيش لبطلت التوبة. وليس كذلك. الشرط الخامس وما أعظمه أن تكون التوبة في زمن الإمكان، فإن فات الأوان لم تنفع. وفوات الأوان عام وخاص. العام طلوع الشمس من مغربها، والخاص حضور الموت. أما الأول فدليله قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات بأنها الشمس تطلع من مغربها، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أما الخاص فهو حضور الأجل، فإنه إذا حضر الموت لم تقبل التوبة، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. الشاهد قوله: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا الشرط يستلزم أن تكون التوبة على الفور بدون تأخير. وجه ذلك جزاء، وجه ذلك أنه لا يعلم متى يأتي الموت، فقد يموت بغتة على فراشه أو على كرسيه أو وهو ساجد أو راكع، وحينئذ يتبين أن التوبة واجبة على الفور. فاستدرك أيها العبد، استدرك نفسك إن كان في أمر بينك وبين الله أو بينك وبين الخلق، لأنك لا تدري متى يأتي الموت. متى يأتي الموت؟ الخلاصة: شروط قبول التوبة خمسة. شروط قبول التوبة خمسة نعدها: أولا الإخلاص لله عز وجل، ثانيا الندم على الذنب، ثالثا الإقلاع في الحال، رابعا العزم على ألا يعود، خامسا أن تكون التوبة في زمن الإمكان. نسأل الله لنا ولكم التوبة. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. قال المؤلف: منهم، فصرف معنى عن إلى معنى من، وهذا نبني على ما سبق من أن حروف المعاني تتناوب، أي ينوب بعضها عن بعض، ولكن إبقاء اللفظ على ظاهره أولى. ويكون يقبل التوبة عن عباده مضمنا معنى يعفو عنهم، فيقبل التوبة عن عباده أي يقبلها ويعفو عنهم. ونجعل عن على إيش؟ على بابها. ويكون قوله: ويعفو عن السيئات، كالتوكيد لما سبق، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات المتاب عنها. والعفو مأخوذ من قولهم: عفى الأثر إذا أخفته الرياح، وهو التجاوز عن العقوبة بالذنوب. والسيئات جمع سيئة، وهي كل ما يسوء الإنسان فعله أو وقوعه. والمراد بالسيئات هنا، يعني تفسير لها على حسب اللفظ، والمراد بها هنا مخالفة الشرع، فكل ما خالف الشرع فهو سيئة، سواء كان بترك واجب أو فعل محرم. ويعلم ما تفعلون، يقول بالياء والتاء، يعني ما تفعلون وما يفعلون. أما على قراءة ما يفعلون فهي مطابقة للضمائر السابقة، ويعلم ما يفعلون أي ما يفعله العباد. وأما على قراءة التاء فهي من باب الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب، وأسلوب الالتفات أسلوب بلاغي، ويقصد به تنبيه المخاطب على ما سيلقى إليه، وذلك لأن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فإن الإنسان ينسجم معه وربما يغفل عنه، وإذا اختلف وقف الإنسان. لماذا صار الأمر كذلك؟ انتبه، صار الالتفات على قراءة ويعلم ما تفعلون، التفات من إيش؟ من الغيبة إلى الخطاب. الالتفات فن معروف في البلاغة، من فوائده تنبيه المخاطب. انظر إلى قول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. مقتضى السياق أن يقول وبعث منهم، لكن قال وبعثنا منهم، فانتقل من الغيبة إلى التكلم لأجل تنبيه المخاطب. قال ويعلم ما تفعلون، علمه بما نعمل يشمل العلم بالأشياء الظاهرة والأشياء الباطنة. قد يذنب الإنسان ذنبا ظاهرا يعلمه الناس ويعلمه عز وجل، يعلمه رب الناس، وقد يكون خفيا لا يعلمه الناس ولكن يعلمه الله تبارك وتعالى. نعم. إيش؟ نعم نعم. أو نعم، هو إما أنه من باب الاقتصار على بعض الشروط، أو أنهم يخاطبون أحدا يعرفون أن الرجل لم يندم، قد أتى بوجه واسع غير مهتم ولا مكترث، فركزوا على هذا الشرط دون غيره. نعم خطأ، لأنه زعم أن يختم يعني يربط على قلبه، والربط ثناء لا يتناسب مع السياق، ولم تأتي يختم بمعنى يربط، بل تأتي يختم بمعنى يطبع، كما قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم، وقال طبع على قلوبهم. نعم. اي نعم يجوز، لان التعبير بمعنى الكلام، ووصف الافعال واسع بالنسبه لافعال الله عز وجل، واسع مو من جنس الاسماء، كل ما يصح ان ينسب الى الله فهو فعبر به. نعم. ليس هناك فرق بين، لكن الأشاعرة يقولون عبارة والكلابيه يقولون إنه حكاية، فالعبارة معناه أن الله خلقه ليعبر، خلق هذا الصوت ليعبر عما في نفسه، والحكاية تشبه ما يعرف بالصدى، إذا كان الإنسان بين جبال يتكلم تجد كل الجبال يكون لها صوت تحكي صوت الله. وعلى كل حال العبارات الباطلة كلها سيئة، والله أعلم. طيب، في أم هنا متصلة ومنقطعة؟ نعم. ما هو الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ ما هي؟ نعم نعم تمام، يعني بمعنى أو. طيب، ولا بد شيء آخر، أنه لا بد فيها من ذكر شيئين متقابلين. طيب، أما المقطعة فهي التي بمعنى بل، ولا تقتضي إبطال، يعني ما لا تقتضي الجمع بين شيئين متماثلين. طيب، قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. نسأل عن شروط التوبة إجمالا. خالد. نعم. 10. 5. نعم. لا أول 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 بأول. الإخلاص لله تعالى. والثاني الندم. أحسنت. 5 شروط. ما تقول في توبة رجل سرق من شخص مالا ثم غاب المسروق منه ولم يعلم به وأيس من الرجوع؟ نعم هو ندم، تاب إلى الله وخاف من عقاب الله، ما يدرون الآن لا يعلم عنه. ها؟ لكن لا يعلم عنه، اختل شرق بغير اختيار. يلا عادل. يعني معناه لا تتم توبته إلا إذا أخرج هذا المسروق عن ملكه فتصدق به. تمام. طيب إذا كان المسروق منه كافرا كيف تصدق به عنه وهو لا يقبل، لا تنفع الصدقة؟
نية الصدقة يكون للكافر، ولكن نية التبرع من هذا المال
ما يخالف. وش يدفع على أي أساس؟ بس
نية الصدق لها يأخذ
أجر. المعلوم هذا شرط سواء مسلم أو كافر، لكن هذا لم أذكره لكم. هذا يجعل في بيت المال، لأن بيت المال بيت لكل مال مجهول صاحبه. طيب ثم قال عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. من فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده حيث حثهم على التوبة. وجهه في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فإن هذا ليس مجرد خبر أن الله يقبل، بل هو حث من الله عز وجل أن نتوب إلى الله، اللهم وفقنا للتوبة يا رب العالمين. نظير ذلك أن أقول من زارني أعطيته 100 درهم. معنى هذا حث الناس على الزيارة، كل إنسان سوف يقبل على الزيارة. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده حث للناس بلا شك على التوبة إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كرم الرب عز وجل حيث يقبل التوبة عن عباده مهما كان الذنب. واقرأ قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. التوبة من الكفر مقبولة أو غير مقبولة؟ مقبولة. والإسلام يهدم ما قبله مهما عظم، حتى من سب الله أو رسوله ثم أسلم تقبل توبته بعموم الأدلة. وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن كفرهم، يغفر لهم ما قد سلف. ما قد سلفني وإن عظمت وإن عظمت، إن قوله ما قد سلف وما اسم موصول يفيد العموم. حتى لو قتل هذا الكافر 1000 رجل مؤمن ثم أسلم تاب الله عليه. ولذلك إذا أسلم الكفار وقد أتلفوا أموال المسلمين في الحرب، هل يضمنون أموال المسلمين؟ لا يضمنون أموال المسلمين، لأن الإسلام يهدم ما قبله. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى لطف الله تبارك وتعالى حيث قال عن عباده، يعني كأنه والله أعلم لما كانوا عبيدا له عاملهم بالرفق والعفو والتوبة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله إذا تاب على العبد عفى عن سيئاته مهما عظمت بقوله ويعفو عن السيئات. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله سبحانه وتعالى لكل ما نفعل لقوله تعالى ويعلم ما تفعلون. يتفرع على هذه الفائدة التحذير من المخالفة. وجه ذلك سؤال هنا. نعم هي هند. نعم ويعلم ما تفعلون يعني فاحذروا أن تفعلوا شيئا يغضبه فإنه عالم بكم.
وفي الختام جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر.